بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بدأنا بقصة طالوت في سورة البقرة، وتقدم معنا قول الله تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، وعرفنا أن هذا النبي كما جاء في الآثار أنه شمويل أو شمعون، كلاهما يعني اسمان لنبي واحد. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وهذا بعد أن نكص بنو إسرائيل على أعقابهم حتى عبدوا الأوثان وأشركوا بالله، فسلط الله عليهم الأعداء وسلبوا منهم تابوت العهد كما سيأتي معنا. فطلبوا من نبيهم أن يجعل عليهم ملكا حتى يقاتلوا في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ كما عرفنا هو لما نظر فيهم عرف أن عندهم تقصير، وربما لا يثبتون في القتال، فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهذا كما عرفنا موطن العبرة في هذه الآيات، كما تقدم معنا الآيات المتقدمة فيها حث على الجهاد في سبيل الله. في قصة الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، حتى يوقن المجاهد أن الموت والحياة بيد الله، أن خروج للجهاد لا يقدم شيئا من أجله. ثم هذه القصة فيها التحذير من الفرار يوم الزحف. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقفنا عند هذه الآية. بعد أن أرشدهم نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى العافية وحذرهم من التولي، أخبرهم أن الله تعالى استجاب دعاءهم واستجاب رغبتهم، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهذه أول فتنة. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قد بعث، تأمل في كلمة بعث، وكأنه كان ميتا فأحياه الله تعالى بالملك ورفع من شأنه، لأن طالوت كما يذكر المفسرون كان فقيرا في بني إسرائيل، وقال ابن كثير ذكر بعضهم أنه كان سقاء يسقي الناس، وبعضهم قال كان دباغا يدبغ الجلود، فما يظن ظان أن هذا في يوم من الأيام سيكون ملكا على بني إسرائيل، فكأن الله بعثه كما يبعث الميت. ويقال أن كلمة طالوت هذه لقب، ويقال اسمه شاول أو الله أعلم، هكذا يذكر بعضهم، لكن كأنهم قالوا طالوت مأخوذة من الطول مثل جبروت وملكوت طالوت، يعني كأن هذا فيه إشارة إلى يعني قوته ذي الطول سبحانه جل وعلا، يعني صاحب الغنى والقوة والعظمة. فكذلك يعني جاء هذا اللقب والله أعلم، طالوت، يعني كما سيأتي أن الله تعالى زاده بسطة في العلم والجسم، فيعني اسمه على مسماه. إن الله قد بعث لكم لأجلكم طالوت ملكا. هذه أول فتنة، ولذلك تأمل كيف افتتنوا بهذا الامتحان. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هذا سب الأول في اعتراضهم. ثم ولم يؤت سعة من المال. ذكروا سببين، وتأمل في دقة تعبير القرآن الكريم هنا. قالوا أنى، يعني متعجبين كيف، وهذه أنى للتعجب والاستبعاد، أنى يكون له الملك علينا. يعني ما قال أن يكون الملك له مثلا، قدم كلمة له، فهذا يشعر بما في نفوسهم من ماذا؟ من الحسد والكبر. أن يكون له الملك علينا، لماذا له هو خاصة؟ لماذا كان الملك، ما كان الملك لواحد منا نحن؟ كما عرفنا ما أسر إنسان سريرة في قلبه إلا أظهرها الله تعالى على فلتات لسانه. أن يكون له خاصة الملك علينا، علينا يعني ممكن ما في داعي يقولون علينا، يعني لماذا يكون له الملك؟ لكن يقول علينا، هذه أيضا تكشف عما في نفوسهم من الحسد والكبر، يعني كأنه لا يليق أبدا أن يكون هو ملك علينا ونحن السادة ونحن أهل الشرف والمكانة. وذكر بعض المفسرين أن النبوة في بني إسرائيل كانت من سبط لاوي، يعني من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، والملك كان في سبط يهوذا، ولم يكن طالوت من سبط يهوذا، ويقال أنه كان من سبط بنيامين، يعني من نسل بنيامين، فنفروا منه وحسدوه مع ما كان فيه من الفقر والحرفة الوضيعة، أنه كان دباغا أو سقاء. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هنا هذا أمر واضح في تكبرهم. قال بعض المفسرين، قال هذه أول جلافتهم، أنهم اعترضوا على أمر الله. ولذلك الإخوة نأخذ العبرة، هذه القصة تتناسب مع سورة البقرة. كما عرفنا سورة البقرة سورة استسلام لله وإيمان. هؤلاء لم يستسلموا لأمر الله، وقال هذه أول جلافتهم، قال اعتراضهم على أمر الله، قال وفخرهم على من ملكه الله، فكان عندهم حظ من فخر إبليس، كان عندهم شيء من الكبر الذي عند إبليس في أول السورة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ونحن أحق بالملك منه، هم يظنون أن الملك لابد يعني أن يكون فيه مكانة وشرف. ثم أيضا السبب الثاني، ولم يؤت سعة من المال، هذا المانع الثاني عندهم، ولم يؤت سعة من المال، كما عرفنا كان فقيرا دباغا أو سقاء، وهكذا يظنون أن الملك لابد أن يكون غنيا عنده مال. فرد الله عليهم قال إن الله اصطفاه عليكم. تأمل في الجواب الأول، هذا جواب على قولهم ماذا؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لا، قال يعني نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، إن الله اصطفاه عليكم. اصطفاه، يعني الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هنا الله أعلم حيث يجعل ملكه. فالله تعالى اصطفاه، والاصطفاء هو يعني الأخذ خلاصة الشيء وصفوته. إن الله اصطفاه عليكم، وهذا الإخوة فيه من الحكمة أنه أولا امتحان لهم، هم كانوا يريدون ملكا حتى يقاتلوا في سبيل الله. طيب إن كنتم صادقين في أنكم تريدون الجهاد في سبيل الله مخلصين لله، سترضون بأي ملك؟ ثم لما يكون الملك فقيرا غير معروف فيهم بالملك، هذا أبلغ في إخلاصهم لله. ثم أيضا هناك فائدة في كون الملك هنا لم يكن مثلا من أبناء الملوك، وإنما كان فقيرا. لماذا؟ هذه فائدة أيضا يعني في سياسة الدول وفي يعني الاجتماع. فيقول ابن عاشور: جعله من عامتهم لتكون قدمه في الملك غير راسخة، فلا يخشى منه أن يشتد في استعباد أمته، لأن الملوك في ابتداء تأسيس الدول يكونون أقرب إلى الخير، لأنهم لم يعتادوا عظمة الملك. سبحان الله، أذكر من زمان كنت أقرأ في تاريخ ابن خلدون، فذكر هذا في مقدمة تاريخه، ذكر للدول أطوارا، وذكر الطور الأول طور المغالبة، أول ما تنشأ الدولة وتنتصر مثلا على من بجانبها من أعداء ويكون لها الملك في بداية الأمر، يكون الملك قريبا من رعيته ومتواضعا ومحسنا، كما قال هنا يكونون أقرب إلى الخير لأنهم لم يعتادوا عظمة الملك. ثم ذكر 5 أطوار للدول عموما، إلى أن يصل الأمر إلى الاستبداد والترف. وإذا وصلت الدولة إلى مثل هذا يعني تكون نهايتها وهلكتها. فيقول: لأن الملوك في ابتداء تأسيس الدول يكونون أقرب إلى الخير لأنهم لم يعتادوا عظمة الملك، ولم ينسوا مساواتهم لأمثالهم. يقول الواحد من عامة الناس: والله ملكني وأعطاني الملك، فيكون محسنا ومتواضعا. قال: وما يزالون يتوقعون الخلع. فيعني لذلك كان هذا أصلح لهم، أن يكون هذا الملك من عامتهم. ثم السبب الثاني أو الرد الثاني قال: وزاده بسطة في العلم والجسم. وزاده بسطة في العلم والجسم، هم قالوا إيش؟ ولم يؤت سعة من المال. فهذا رد على قولهم ولم يؤت سعة من المال. يقول: الملك أصلا لا يحتاج فيه إلى مال، الملك يحتاج فيه إلى صفتين عظيمتين، وهما ماذا؟ كما قال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم كيف قال زاده بسطة؟ بسطة، وكلمة بسطة تدل على اتساع وانفتاح، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بسطة يعني بسطة في العلم والجسم، يعني علم واسع بتدبير الأمور بحكمة، وعلم في الدين، بسطة في العلم والجسم، القوة. ولهذا هذه الصفات هي التي يحتاج إليها في سياسة الدول: أصالة الرأي وقوة البدن، هذه من أخص صفات الملك. فبسطة في العلم بالرأي الصحيح يهتدي الحاكم إلى مصالح الأمة، لأن هناك الإخوة مسائل لا يمكن أن يتدخل فيها عامة الناس، وقضايا مصيرية للدولة، خاصة إذا حصل اختلاف بين أهل الشورى مثلا، أو أهل الحل والعقد. فالآن الحاكم في النهاية هو الذي إيش يقطع الأمر. إذا ما كان عنده حكمة وفطنة ورجاحة عقل ما يعرف كيف يدبر أمور الدولة، ربما يهلك أمته. فلا بد أن يكون عنده علم وحكمة وتدبير. ثم أيضا بسطة في العلم والجسم، أيضا الجسم والقوة هذا مهم جدا، فبالقوة يستطيع أن يثبت خاصة عند مواضع القتال والفتنة. وإذا ثبت الحاكم بقوته وشجاعته تثبت الأمة من ورائه. ولذلك يقول ابن كثير: ومن ها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه، من حتى شكله وقوته هذا مطلوب، لأن أيضا هذا الظاهر الصورة الظاهرة لها تأثير في قلوب العامة، في شكله في وسامته في قوته. فإذن هذان أمران لابد منهما. متأمل كيف قدم العلم على الجسم، قال: وزاده بسطة إيش في العلم والجسم. قدم العلم، لا شك العلم أشرف، فالعلم فائدته أعظم وأجل، كما قال ابو الطيب: قال الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الرأي يعني العلم والذكاء والفطنة والحكمة هذه قبل شجاعة الشجعان، قال هي أول وهو أول، يعني العلم هو أول وهي المحل الثاني، شجاعة المحل الثاني. إذن أين المال؟ هم يقولون: ولم يؤت سعة من المال. لا، ما ذكر المال. إذن معنى هذا أنه يعني الحاكم يعني ممكن أن يكون فقيرا، لكن إذا كان صاحب علم وصاحب قوة ويعرف كيف يدبر أمور مملكته لا يضره الفقر أبدا في تدبير أمور الدولة. لماذا؟ كما يقولون: غنى الأمة في بيت مالها لا في جيب حاكمها. وما الفائدة؟ الحاكم حتى لو كان يملك المليارات والملايين ما يستطيع أن يغطي كل شؤون دولته وكل حاجات الناس حتى لو كان غنيا. فإذا المال إنما يعتبر بما عند الأمة وما يكون في بيت مال الدولة. ولذلك في الحقيقة هذا المال الرعية هي التي تجلبه للدولة بعملها واجتهادها، والكل يعمل وهكذا تنمو الدولة وتتطور. أما أن يعتمد على غنى الحاكم هذا ليس صحيحا أبدا. ثم أيضا بالعلم والقوة يتوفر المال. إذا كانت الدولة عندها حكمة، الحكومة عندها حكمة، والحاكم له علم وتدبير في الأمور وقوة، يعني ينمي دولته ويطورها ويكون في الدولة خير كثير وماء ونماء، مال ونماء وهكذا، وحتى انتصارات، ويعني كما كان في الزمن الماضي جهاد، وتفتح الدول المجاورة ويؤتى بالغنائم من كل مكان. وذلك انظر إلى خلفاء المسلمين أبو بكر وعمر، خلي عثمان كان من الأغنياء، لكن أبو بكر وعمر وعلي كانوا من الفقراء من أفقر الناس. صحيح أبو بكر كان تاجرا أيضا، لكن ما كان يملك شيئا يعني كثيرا من المال، لكن ساسوا الدولة المسلمة أحسن سياسة في زمان الخلفاء الراشدين، حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها في عصر الخلافة الراشدة، وجلبت الغنائم والخراج من كل مكان. حتى كان في زمن عثمان يعني أنه بناء الدولة هكذا، يعني كل حاكم يأتي ويبني على ما تقدم قبله، حتى كان توزع الأعطيات على الناس فيقال هلموا إلى الأموال، يأخذون الأموال يأخذون، حتى العسل كان يوزع على الناس، العسل والدهن واللباس، وانظر إلى الخير كيف عم الناس. فإذا وزاده بسطة في العلم والجسم. ولذلك تأمل يعني بالعلم والحكمة تحفظ الدول. انظر مثلا إلى مملكة سبأ، لما جاءتها رسالة نبي الله سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لما استشارت جنودها و يعني أهل الشورى من قومها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. شوف لو واحد ما كان عنده حكمة وحسن تصرف يقول يعني يغتر بملكه، وكانت ملكة عظيمة لها عرش عظيم، إذا كان هدهد اللي رأى ملك سليمان يقول عنها ولها عرش عظيم، فممكن واحد تأخذه الأنفة والعزة ويقول لا نجاهد ونقاتل هذا الملك هكذا بدون حسن تصرف أو تفكير، ويحصل القتال وتذهب دولته. لكن تأمل إلى حسن سياستها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. شوف كيف حكمة وبالفعل عقل راجح، تختبر هذا الملك والله يريد هدية ندفع له مال ويكف شره عنا وخلاص نحن نعيش في عافية، ليش نقاتل؟ أموال زائدة عندنا نعطيه من المجوهرات والجوائز. فلما رد الهدية علمت أن هذا ليس بملك، ما يريد دنيا، فذهبت إليه تريد مقابلته، وبالفعل لما اطلعت على مملكته عرفت أن هذا ما يكون ملكا من ملوك الأرض عادي هكذا، لابد هذا ما يكون إلا بنبوة بتأييد من الله تعالى، فأسلمت وأنقذت دولتها من هلاك محقق. هكذا انظر إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، لما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني إيش حفيظ عليم، العلم يسوس البلاد، وبالفعل بحسن تدبيره ما كان يعطي الواحد إلا حمل بعير يكفي ويكفي أهله، ومع الاقتصاد مع، وبالفعل يعني أنقذ مصر والناس كلهم احتاجوا إلى الأقوات فيها. وهكذا يعني يعني الحمد لله الإخوة نحن في نعمة، وخاصة نقول في بلادنا، ويعني عندما تنظر إلى يعني هنا البلاد المجاورة بلاد الخليج الحمد لله والله نعيش الإخوة في نعمة، وأنا هنا والله يتذكر هؤلاء الذين لا يعقلون ويكفرون ولاة الأمر ويتهمونهم بأنهم عملاء للأجانب وأنهم كفار و سبحان الله، يعني نحن نعيش في عافية وفي نعمة وفي سعة من العيش والرزق، ثم الحمد لله الدين ممكن، كيف يكون حاكم كافر وهو يبني المساجد في كل الأحياء وتقام الصلوات ويرفع الأذان في هذه الدول الحمد لله، وفيها إقامة لشعائر الله من صندوق الزكاة موجود، الصيام يعني انظر إلى الإفطار الجماعي في المساجد ويقوم عليه بعض الحكام والمحسنين بدون أن يخبروا عن أنفسهم، والحج تقوم به الدولة تنظمه وتهتم به الحجاج وتحرص عليهم وعلى سلامتهم، وهكذا يعني بلاد الحرمين تحرص على يعني أن توفر الخدمات للحجيج و تسوس البلاد سياسة طيبة. النقص موجود، نعم موجود، ما ندعي الكمال، لكن نحن نعيش في آخر الزمان مع كثرة الفتن، ومع ذلك انظر كيف يعيش الناس في أمان في عافية في دين، ماذا نريد بعد هذا؟ فيعني هذا يأتي الحمد لله من الحكمة في سياسة هذه الدول. يعني أنا أذكر مرة سمعت مقطع واحد ممن يشتمون الصحابة، وأجروا معه مقابلة بعد أن رجع من الحج، فيقولون له يعني كأن يعني المقصود أن يسب ويشتم كذا، فبدأ يمدح بلاد الحرمين ويقول يا ليت يعني بلاد الحرمين تأخذ بلادنا، ويقول يتعاملون معنا أحسن معاملة، يقول رجال الأمن يتصرفون معنا أحسن تصرف، يساعدوننا، ويقول يا ليت بلادنا يأخذها هؤلاء الحكام فترة من الزمان حتى يصلحوا ما فيها. يقول نحن عندنا خيرات في بلادنا، عندنا ثروات، لكن وين ذهبت؟ الناس يعيشون في تشتت وفي يعني تفرق وفي فقر. فالحمد لله الإخوة نحن يعني نعيش في بلاد جزاهم الله خيرا، يعني حكامنا يعني على ما يبذلون، والحمد لله. نحن ما نجامل وما ندعي الكمال، النقص موجود في الراعي والرعية، الكامل هو الله وحده جل وعلا. لكن الذي يريد الخير، الخير والإصلاح ما يكون به هكذا يعني بالتسرع والتعجل وبالتكفير والتفجير والتخريب، أبدا. هذا ليست بسياسة للدول هذه. وهؤلاء يعني التكفيريون والحماسيون ماذا يريدون؟ يعني والله نحمد الله أن ما جعل الله تعالى مثل هؤلاء يستولون على البلاد، وإلا لأهلكوا العباد والبلاد. والله هؤلاء ما عندهم علم ولا عندهم حكمة ولا فطنة ولا حسن تصرف. اليوم الدولة يعني مرتبطة بالعالم كله، والعالم أصبح يعني قرية واحدة، ما يمكن أن يتصرف الواحد هكذا تصرف من عنده. هؤلاء هكذا لا يعرفون مصالح ولا مفاسد ولا عواقب ولا مآلات أبدا. يعني الواحد منهم خلاص يريد أن يقيم دولة الإسلام، يريد أن يحارب العالم كله، هذا ما يمكن أن يكون، هذا حمق وغباء في الحقيقة، وليس بشرع أصلا ولا دين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة عندما كان مع الصحابة، الصحابة كانوا معه في قلة وضعف، ما كان يقاتل ولا كان يعلن جهادا ولا شيء، ويمر على آل ياسر يعذبون يقتلون، يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. هؤلاء انظر ماذا يريدون أن يفعلوا، ما عندهم صبر ولا يعني حسن تصرف أبدا. فإذا وزاده بسطة في العلم والجسم، نعم، ثم تأمل، يحثهم الله تعالى على التسليم، يقول لهم نبيهم قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. رجع إلى الأول، إن الله صفاه عليكم، والله يؤتي ملكه من يشاء. إذن سلموا لله، كما آتاكم الله الملك وأهلك فرعون وجنده ما كنتم تحلمون بهذا، كذلك والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، واسع في فضله، يغني الفقير ويرفع الوضيع يجعله ملكا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، سبحانه جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع، واسع في فضله، عليم بمن يستحق الفضل، عليم. وضع ملكه في طالوت أو في فلان أو فلان، والله واسع عليم. ثم لما يعني عارضوا نبيهم، أراد نبيهم أن يتحداهم بآية من عند الله تدل على صدق في ذلك، وتأمل، قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي آية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سبحان الله الإخوة، بنو إسرائيل كان عندهم طبيعة الإيمان بالمحسوسات وعدم بالتسليم لأمر الله وعدم الإيمان الحقيقي الإيمان بالغيبيات. وذلك قالوا أرنا الله جهرة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهنا كذلك يعني ما سلموا لنبيهم ولهذا الملك، فتأتيهم آية ترغمهم، آية محسوسة يرونه، يرون هذا التابوت بأعينهم، آية من عند الله. وقال الحرالي هنا قال وما احتاج أحد في إيمانه إلى آية خارقة إلا كان إيمانه غلبة يخرج عنه بأيسر فتنة، ومن كان إيمانه باستبصار ثبت عليه، فإن جاءت آية كانت له نعمة. حقا الذين يؤمنون بالغيب، هذه قاعدة الإيمان، استسلام في الإيمان. فالذي عنده تسليم لله ويؤمن بالغيب لأنه يوقن بكلام الله، فتجده يزداد إيمانا كلما رأى آية وعبرة ويثبت على إيمانه. لكن الذي يعني ما عنده إيمان وتسليم وفقط يريد أمرا معجزا أو أمرا مقنعا تجده يتذبذب. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. إيش قصة هذا التابوت؟ كما عرفنا لما وقع بنو إسرائيل في الشرك وعبدوا الأوثان، سلط الله عليهم الأعداء وخربوا بيت المقدس وسلبوا منهم تابوت العهد يسمونه. هذا التابوت طبعا يقولون كلمة تابوت يعني يقولون هي اسم أعجمي، لكن كما تعرفون اللغة العربية مهيمنة، قد يكون هذا من الاشتراك، يعني ممكن يكون أصلا يعني مستعمل عند العرب وعند الأعاجم، وأيضا يعني وهذا معروف يعني في اللغات تتداخل فيما بينها، ويعني لأن هذا الوزن يقولون فاعول تابوت ناقوس ناموس يعني غير معروف يعني، لكن يعني يدل على شيء من المبالغة، ومعناه معروف تابوت والصندوق المستطيل. يقول يعني الزمخشري قال فعلوت من تابوت، يقول لأن المعروف في الوزن توبة، يعني كأنما أخذ من كلمة توبة، والتوبة هي الرجوع، تاب العبد لرب رجع إليه، فيقول توبة تدل على الرجوع لأنه ظرف توضع فيه الأشياء فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منه أو يرجع إليه ما يخرج منه، وصاحبه يرجع إليه فيما يحتاج إليه من مودعاته. يعني فأيضا الكلمة هذه تناسب يعني المسمى في اللغة العربية تابوت، لأن دائما يكون هناك رجوع إليه، وكأن يعني الله أعلم يعني كأن يوضع فيه الأمور المهمة التي يعني يرجع إليها يعني الناس يعني عند ضرورتهم وحاجتهم الماسة، والله أعلم. فالكفار والوثنيون لما تسلطوا على بني إسرائيل أخذوا منهم هذا التابوت، وكان بنو إسرائيل في الماضي يعني عندما يحاربون يرفعون هذا التابوت معهم فينصرهم الله تعالى من بركته، فسلبوا منهم هذا التابوت، فلما سرب وكان عند الوثنيين رأوا شيئا من الفساد في بلادهم، الشؤم يقال يعني كما جاء في الآثار أن صنمهم سقط على وجهه هكذا، وسلط سلط الله عليهم الجرذان، أفسدت زروعهم، وحصلت يعني عندهم يعني أمور يعني فاسدة في حياتهم، فاستشاروا بعض الكهنة فقالوا يعني لابد أن ترجعوا هذا التابوت تردوه، هذا شؤم عليكم. وكان هذا في نفس الفترة التي إيش يعني ملك الله تعالى فيها طالوت وكذا. فطبعا يعني هنا آية ملكه أن يأتيكم التابوت، شوف كأن التابوت نفسه هو يأتي. طبعا الله تعالى ذكر يعني ماذا في هذا التابوت، يعني حتى يعني يذكرهم بقدره، أن آية عظيمة هذه، ليست يعني إيش يعني يأتينا التابوت، لا هذه آية عظيمة، فذكرهم بعظم شأنه. قال فيه سكينة من ربكم، قال ابن كثير فيه وقار وجلالة، هذا قاله قتادة أيضا، قال قتادة فيه وقار، قال ابن عباس قال رحمة، في سكينة قال رحمة، حقا السكينة مقرونة بالرحمة، تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فقال ابن عباس رحمة، إذن فيه سكينة، هذه فيه تكون سببية، يعني بسبب هذا التابوت تكون هناك سكينة في النفوس ورحمة ووقار طمأنينة. قال فيه سكينة من ربكم، وكما يذكر المفسرون أن من بركة هذا التابوت أنهم كانوا إذا حملوه في حربهم نصرهم الله تعالى، ويكون عندهم ثقة وقوة في نفوسهم وسكينة في الحروب. قال أيضا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ما هذه البقية؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا جاء عن جمع من السلف، عصاه يعني عصى موسى عليه الصلاة والسلام ورضاض الألواح، عندما ألقى موسى الألواح تكسرت، فأخذوا الرضاض وحفظوها، يعني الفتات والذي تبقى من الألواح أخذ وحفظ، لأن هذه ألواح مباركة من عند الله، نزلت من عند الله، فحفظوا عصا موسى ورضاض هذه الألواح، وأيضا يعني قال عكرمة والتوراة، يعني فيها التوراة محفوظة حتى لا تنسى. سبحان الله، الأمم الماضية ما كانت كتبهم في صدورهم، ما تحفظ كتبهم في الصدور أبدا، فيحفظونها يتناقلونها كذا كتابة، يحفظون شيء منها لكن بما استحفظوا من كتاب الله، لكن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله جعل حفظه في صدور الأمة صغارا وكبارا. قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وهنا قال آل موسى وآل هارون، مع أن هذا من تركة موسى نفسه، ويعني هم يذكرون أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يترك ولدا، فكيف قال آل موسى؟ فالآل يدخل فيها الأهل، يدخل فيها الأتباع، آل الرجل أتباعه، آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني أتباع محمد وأهله. فآل موسى يعني هذا فيه مدح للنبي نفسه ولأتباعه، ولذلك قال أيضا وآل هارون، يعني من أبناء وأهل بيته. لماذا؟ لأن الآل والأتباع هم سبب في حفظ هذا التراث وهذا يعني هذه النبوة، عندما يقومون بها وينصرون دين نبيهم ويحفظون شرائعه ويقيمونها في الناس، فهذا هو المقصود، فهذا فيه مدح لهم والله أعلم، آل موسى وآل هارون. هذا أحسن مما من قال أن هذا لفظ مقحم هنا كذا، لا، ليس في القرآن شيء مقحم وزائد هكذا. طيب، قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. طبعا إخوة، كيف يكون التابوت فيه سكينة في الحروب وفي، طبعا هذا قد يكون ابتداء من الله تعالى، يعني الله جعل السكينة تنزل عليهم بهذه البركة، ببركة آثار أنبيائهم، وهذا لا يستبعد، لأن يعني آثار الأنبياء فيها بركة، لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا يستبعد. وأيضا هذا الإخوة من طبيعة النفوس، النفس البشرية تتأثر بالمحسوسات كثيرا، هذا معروف، وذلك تأمل كيف الله جعل الكعبة بيته الحرام، ومن زاره فكأنما زار الله، رؤية البيت تذكر بلقاء صاحب البيت ورؤيته، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فيعني الأمور المحسوسة تؤثر في النفوس كثيرا. فعندما يرون آثار أنبيائهم، يرون عصا موسى، هذا موسى الذي أنقذهم الله به من فرعون وجنده، هذه العصا الذي ضرب بها البحر فانفلق البحر، فعندما يرون مثل هذا وهم في ساحة القتال، لا شك أن هذا إيش يؤثر في نفوسهم، في شجاعتها وقوتها وثباتها. فأيضا هذا يعني سبب لهذا، والله أعلم. ومن هنا يعني جاء إيش في الحروب رفع الرايات والأعلام، يعني لا تظن هذا عبثا، هذا كان قديما حتى في زمان الصحابة. ما يقول إيش فائدة العلم يعني والراية؟ لا، هذا يدخل الهيبة في نفوس الأعداء، في نفوس الناس عندما ترفع راية ويختار لها شعار حاميم لا ينصرون مثلا، وهكذا يعني يا أصحاب سورة البقرة، فهذا يثير في النفوس يقويها. فيعني لذلك يعني ليش كان الملوك يكون عندهم مثلا حيوانات وأسود وصور وكذا، كل إدخال الهيبة، هذا معلوم عند الأمم، فالملك لابد يكون له هيبة. لكن يعني الحمد لله نحن الشرع جاء ب يعني ما هو يعني مشروع، يعني بلا يعني صرف عبادة للملك أو تعظيم له أكثر من الواجب. فإذن هذا يعني مطلوب، رفع الرايات والأعلام وكذا في الحروب في الدول، هذا لا يستنكر، لكن ما يؤدي هذا إلى فعل يعني أمور محرمة في هذا. ونحن الحمد لله أمة محمد ما تحتاج إلى تابوت فيه آثار نبيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا أعظم ما فيه النصر والسكينة، كتاب الله تعالى، هذا القرآن الكريم، من أقامه وتمسك به نصره الله تعالى. وذلك حتى في كانوا في الحروب يقرؤون آيات من القرآن الكريم، ذلك كما أذكر كأن في معركة القادسية أو شيء ضد الفرس قاموا وتلوا سورة الأنفال، وتأثر المسلمون تأثرا بليغا، مما كان هذا من أسباب نصرهم، فهذا يؤثر جدا. شوف الآن الناس يستبدلون هذا بإيش، بالموسيقى الحربية وكذا، يعني لا داعي لهذا، ونحن عندنا كتاب الله تعالى، ليس مجرد أصوات. نعم الأصوات ترى ممكن لها تأثير في النفوس، ما أقول هذا ليس له تأثير، ذلك هذا يهتم به الأجانب وكذا في الحروب في كل شيء، لكن يعني هذا مدام أنه ليس بمشروع، عندنا الأمر المشروع وكتاب الله، تلاوة القرآن التي فيها السكينة والطمأنينة والثبات والشجاعة، هذا لا شك أعظم وأجل. إذن قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، تحمله الملائكة. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون، خلاص هنا سلموا، تحمله الملائكة. وإن كان بعضهم يقول يعني الأعداء لما عرفوا هذا جعلوا التابوت يعني في عربة تجره بقرتان ثم الملائكة ساقته إليهم يعني، لكن ما ثبت عن ابن عباس وغيره يعني هو الموافق لظاهر القرآن الكريم. قال تحمله الملائكة، لا شك هذه آية، ولذلك قال الله تعالى إن في ذلك لآية لكم، آية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين ستسلمون لطالوت وتصدقون نبيكم. ثم بالفعل خلاص أمام هذه الآية سلموا، بالفعل أتاهم التابوت وأذعنوا لطالوت. فلما فصل طالوت بالجنود، فصل يعني ابتعد عن ديارهم ومساكنهم، فلما فصل طالوت بالجنود تجاوز المساكن قال إن الله مبتليكم بنهر. وهذا النهر كما جاء عن ابن عباس وإن كان سند فيه انقطاع، قال هو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور بنهر الأردن، هو معروف نهر الأردن. قال إن الله مبتليكم بنهر، وكانوا عطاشا لأنهم يعني مشوا مسافة طويلة فعطشوا. قال إن الله مبتليكم بنهر. الآن المقصود من هذا الابتلاء أن الله يختبرهم في صبرهم، هم سيلاقون عدوا عنده العدة والقوة والعدد الغفير، فالله تعالى هنا يبتليهم في صبرهم وقوتهم، هل يتحملون هذه المشاق أو لا. إن الله مبتليكم بنهر. وأيضا يقولون لأن المحارب إذا شرب ماء كثيرا بعد التعب يعني يثقل ويريد أن الراحة وكذا، ولهذا قال فمن شرب منه فليس مني، فليس منه لا يصاحبني، يعني كأنه يقول نحن كلنا أمة واحدة جماعة واحدة، الذي يشرب ليس مني لا يصاحبني، يعني كأنه إيش قد تبرأ منه، كما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني ليس المقصود أنه يعني خرج عن الدين، وإنما المقصود ليس على طريقتنا وهدينا، فكذلك لا يصاحبنا. قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه يعني الطعام هو يعني التذوق، ما تقول مثلا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه يعني مذاقه، فوقوع الطعم يعني على الحس يعني ذوق الطعام يسمى طعم، وهذا طعمه كذا، طعمه مر، طعمه حلو. ومن لم يطعمه يعني ولا ذاق منه شيئا أبدا، قال ومن لم يطعمه يعني المراد أقل شيء يعني يدخل في الفم، ومن لم يطعمه فإنه مني طبعا. ولذلك يعني بعضهم يأخذ من هذه الآية أن يعني الطعام يطلق على الماء، لما قال ومن لم يطعمه فإنه مني، لكن هذا ليس فيه دلالة ظاهرة. لماذا؟ لأن المقصود التذوق فقط، هذا هو المقصود، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام طعم، شراب شرب أو شفاء سقم وطعام طعم، لماذا؟ لأن أصلا هي شباعة يعني بمنزلة الطعام، هذا ليس لغيرها من الماء. قال ومن لم يطعمه فإنه مني، اللي يصبر وما يشرب فإنه مني، هو يصاحبنا ونجاهد معا. ثم استثنى إلا من اغترف غرفة أو غرفة بيده، إلا من اغترف غرفة بيده، هذا يرجع الاستثناء إلى إيش؟ الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الجملة الأولى، أما لم يطعمه فإنه مني، خاص ما يطعم هذا ما يشرب، لكن من شرب ها ليس مني إلا إذا شرب إيش غرفة واحدة. لذلك يقولون يستفيد من هذه الآية أن الاستثناء لا يتعين حمله على الجملة الأخيرة، ما يلزم أن يكون الاستثناء دائما يرجع إلى الأخير، ممكن يرجع إلى متقدم كما في هذه الآية. فاستثني من الشرب ممن يشرب أن إيش؟ أن يشرب اضطرارا، يعني هذا رخصة للمضطر، يشرب يبل ريقه بها فقط، إلا من اغترف غرفة بيده. طبعا في قراءة غرفة، غرفة يعني مقدار الماء المغروف، والغرفة يعني ما يؤخذ باليد، اغترفت من الماء غرفة، ولذلك يقولون تدل على رفع مع يعني تحديد مقدار، ذلك الغرفة في البيت تكون أعلى البيت، يعني الغرفة تطلق على الحجرة التي تكون في أعلى البيت، هذا الأصل. لذلك قال إيش؟ وهم في الغرفات آمنون، ولهم غرف من فوقها غرف مبنية، يعني عالية. يعني نحن نسمي الغرفة غرفة حتى لو كان دور الأسفل، لا، هو الغرفة يعني تكون مرتفعة. كذلك الذي يغترف يرفع الماء ويأخذ مقدارا منه. فكلمة غرفة يعني إعلام بمقدار الماء، أن غرفة بيده. وغرفة القراءة الأخرى يعني من المرة، اسم مرة، يعني أنه يأخذ غرفة واحدة. فالقراءتين يعني فيها بيان أنه إيش، أن تكون غرفة واحدة. ممكن واحد يقول غرفة، طيب جنس يعني غرفة، أكثر من غرفة يجوز؟ لا، غرفة بالمقدار وغرفة بالمرة. حتى قال بيده، إلا من اغترف غرفة بيده، مع أن يقول الغرفة واضح أن تكون بيده، لكن لماذا زاد يعني بيده؟ بيديه، ما قال يمكن يغترف بيديه. نعم. ولذلك قالوا لطيفة، يعني قالوا هذا في عبرة، أن الذي يأخذ من الدنيا ينبغي أن يأخذ بيد واحدة لا بيدين، يعني ما يكون جشعا طمعا يأخذ الدنيا بيديه، وإنما يأخذ غرفة من الدنيا. نعم. قال وقالوا أيضا يعني لدفع توهم أن يكون المراد بالغرفة تقدير الماء، فيعني لو قال غرفة، طيب بيغترف بفمه، بيضع فمه وبيشرب ما يشاء، من يقول هذه غرفة واحدة، أنا اغترفت بفمي، لا، قال غرفة بيده فقط، يعني شيء قليل يبقى في اليد، يعني هذا يبل الريق فقط. طبعا هذه الآية يقولون يعني يتكلم فيها أهل المعاني والإشارات، يقول حرالي فيه إذان بتصنيفهم ثلاثة أصناف: من لم يطعمه البتة، يعني لما شرب من النهر أبدا، قال هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هؤلاء الذين ثبتوا وثبتوا أهل الدين والورع. من شرب منه، هؤلاء الذين انقطعوا عن الجهاد ورجعوا، هؤلاء أهل الدنيا، طلاب دنيا وطلاب مال ومكانة. اللي قبل قالوا إيش، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، هؤلاء هم الذين شربوا منه. من اغترف غرفة بيده، هم الذين تزلزلوا، قالوا كم من فئة، أو قال لا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فثبتهم أهل اليقين والإيمان. ولذلك يعني يقولون هكذا الناس تجاه الدنيا، منهم من يزهد في الدنيا ولا يلتفت إليها ولا يشرب منها ومن شهواتها وملذاتها، ومنهم من غمس فيها في الحرام والشهوات، الذي شرب من النهر، ومنهم من يأخذ المباح يترك الحرام، من اغترف غرفة بيده. نعم. وقيل لعلي رضي الله عنه: ما بال فرسك لم يكب بك قط؟ فقال: ما وطئت به زرع مسلم قط. يعني هذا يذكرونه هنا في إيش، من لم يطعمه فإنه مني، يعني يقول كلما كان العبد يعني صالحا في نفسه بعيدا عن ظلم الناس يثبته الله تعالى. وقالوا هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هؤلاء أهل الدين والورع، يعني ما أخذوا شيئا لحظ أنفسهم. وهكذا العبد إذا كان مع الله زاهد في دنياه مقبلا على آخرته ولا يظلم عباد الله، هكذا يثبته الله تعالى دائما. قال: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا حصل لما جاءوا النهر فشربوا منه إلا قليلا منهم. شوف كيف الأكثر شربوا منه ما صبروا. فإذا تبين أنهم ليسوا بأهل الجهاد في سبيل الله، وبالفعل نكصوا على أعقابهم ورجعوا. وهم في البداية قالوا إيش؟ اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لكن فشربوا منه إلا قليلا منهم. يقول هنا ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان ابن جريج ابن عباس ينقطع، لكن أيضا هذا يعني جاء عن جمع ما يتقوى يعني، قال من اغترف منه بيده روية، يعني من اغترف الغرفة روية، أروته هذه الغرفة أو الغرفة، ومن شرب منه لم يروى. سبحان الله، ما حصلوا لا دنيا ولا دين. يعني الذين شربوا منه ما ارتووا ونكصوا على أعقابهم. سبحان الله، إنسان إذا ما وافق أمر الله مهما حصل من الدنيا لن يرتوي. الحرام لا يروي العبد أبدا ولا يشبع، يكون كالذي يأكل ولا يشبع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثم أيضا تأمل، فلما جاوزه، جاوزوا هذا النهر، هو والذين آمنوا معه. الآن اختبار آخر أمامهم، جيش جالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وجالوت هذا قائد المشركين الوثنيين، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. رأوا قلة عددهم وكثرة جيش الكفار وقوتهم. من الذين ثبتوا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. شوف أهل التوحيد الخالص واليقين بالله، من الذين ثبتوا؟ أصحاب العلم، العلماء، العالمون بالله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أصحاب العقيدة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الذين يظنون، طبعا هنا يقول مفسرون قال يظنون، المعنى إيش؟ يوقنون، يعبر عن اليقين بالظن. لماذا؟ يقولون لأن كل إنسان ولو بلغ من اليقين ما بلغ لابد أن يكون عنده إيش؟ يعني ما يقطع. هل أنت الآن تجزم حتى لو كان عندك يقين بأنك على الحق وأنك على الإيمان بإذن الله، لكن هل أنت تجزم أنك من أصحاب الجنة وأنك ستلقى الله بالرضوان والنعيم؟ ليكون الإنسان إيش؟ بين الخوف والرجاء. فهذا فيه إيش؟ حتى ما يعني يعجب الإنسان بعمله ويظنون أنهم ملاقوا الله. يعني كما قال هنا الرازي، قال لأن أحدا لا يعلم عاقبة أمره فلا بد أن يكون ظانا راجيا. نعم، وحتى هو لا يعلم يعني أن الله تقبل من كل أعماله، ولا يجزم لأن القلوب ضعيفة وممكن يتسللها عجب ورياء، وقد يحبط عمل بمعصية أو بكذا، فما يدري، فيكون دائما على ظن ورجاء، حسن ظن ورجاء. وأيضا قال بعضهم البقاع، يقول إشارة إلى أنه يكفي في الخوف من الله والرجاء له الظن، لأنه يوجب فرار العاقل مما يظن أنه يكره سبحانه وتعالى. يعني مجرد الظن أنك ستلقى الله هذا يجعلك إيش؟ تسارع إلى الله وتعمل وتستعد للقائه، فكيف إذن باليقين؟ نعم، من باب أولى. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، شوف كيف يعني يظنون أنهم ملاقوا الله، ذكر أعلى الدرجات. يعني انظر هؤلاء في قلوبهم لقاء الله، هذا الذي يثبت العبد. ولذلك تأمل في الصلاة، مرت معنا هذه الآية، وإن لكبيرة إلا على الخاشعين، إيش قال؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا الإخوة هذه حقيقة الإيمان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هؤلاء عندهم نفاذ في البصيرة، بصيرة حقيقية، دائما يرون الله نصب أعينهم فيرون لقاء الله قريب، يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني تيقنوا أنهم سيلقون الله، لذلك يثبتون في طاعة الله في كل يعني أحوالهم، في الجهاد، في الصلاة، في كل حال. اللي دائما يتذكر أنه سيلقى الله يخشع في صلاته، يثبت في جهاده، في أي عمل، لأن هذا الإخوة أعظم محرك، والله أعظم محرك للإنسان عندما يتذكر أنه سيلقى الله، يقوم في قلب الحب والشوق للقاء الله وتعظيم الله وخشية الله. ما بعد هذا شيء، أن تعبد الله كأنك تراه. وكذلك يظنون أنهم ملاقوا الله، قال بعضهم بالشهادة في سبيل الله، فكأنهم يعني بالشهادة قام في قلوبهم أن اللقاء قريب. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، هنا عبر بالفئة ما قال جماعة أو طائفة أو فئة، لأن كلمة فاء يعني رجع، فهذه فئة مترابطة يرجع بعضهم إلى بعض. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شوف توكلهم على الله واعتماد قلوبهم على الله بإذن الله، وملاك هذا والله مع الصابرين، لابد من صبر، والله مع الصابرين يثبتهم وينصرهم. وحقا هنا جمع الله كلمتهم وتوكلوا على الله، ولما برزوا لجالوت برزوا خلاص يعني كشفوا، تراءت الفئتان. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا الإخوة أعظم سلاح للمؤمن، الدعاء، الدعاء. لذلك في غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تحقيق التوحيد والدعاء هذا هو سبيل النصر على الأعداء، سبيل العزة والتمكين. ذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ماذا فعل. علي رضي الله عنه يقول في ليلة بدر قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يصلي يدعو الله ويبكي. ثم أيضا وهو في العريش يعني رفع يديه حتى سقط رداءه يناشد ربه، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ويدعو الله يتضرع لله. هذا الدعاء هو أعظم سلاح للمؤمن، أدعو الله تعالى في أي حال أنت فيه، إذا كنت في شدة، في كربة، في أي حال من أحوالك أردت حاجة أدعو الله تعالى، أطرق باب الملك بيد كل شيء. فلذلك يعني سبحان الله حتى الصحابة في أظن كان هذا في اليرموك لما أرسلوا إلى عمر يطلبون منه المدد أرسل إليهم رسالة بأن الله تعالى نصرنا في بدر ونحن أقل مما أنتم فيه، فاستعينوا بالله وادعوا الله تعالى. خلاص لا يعني تعلقوا لكم بأسباب وبمدد وبكذا، لا ادعوا الله. وبالفعل دعوا الله وأخلصوا لله نصرهم الله تعالى. فربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ، أفرغت الإناء أو الدلو يعني إذا قلبت وانصب كل ما فيه. فأفرغ هذه إشارة ويعني فيها استعارة للكثرة والتعميم. أفرغ، شوف لما تفرغ على يعني جسمك الدلو من الماء هكذا يعم كل جسمك كون كثيرا. أفرغ علينا صبرا، كل الصبر أنزله علينا، أفرغ علينا صبرا. ثم هذه القوة الإيمانية بالصبر تؤدي إلى إيش؟ الثبات، وثبت أقدامنا. هذه القوة يعني المادية، ثبت أقدامنا بالصبر النتيجة، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، ما انقصرنا عليهم، لا، على القوم الكافرين، هم يجاهدون في سبيل الله ضد الكفار، يعني كأن نقول نحن نقاتلهم لأنهم كفروا بالله. نعم، وطبعا أيضا اعتدوا ويعني صدوا عن سبيل الله. وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال ابن كثير رحمه الله ذكروا في الإسرائيليات، يعني تأمل لما ينقل أحيانا روايات إسرائيلية ليس هذا مذموما على إطلاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني إذا لم يكن إيش شيئا فيه منكر، شيء مستنكر أو يخالف الشريعة فلا بأس. فقال هنا ابن كثير ذكروا في الإسرائيليات أن داود عليه الصلاة والسلام قتل جالوت بمقلاع كان في يده، رماه به فأصابه فقتله. يعني داود عليه الصلاة والسلام كان قبل ذلك راعي غنم، يرعى غنم أبيه، وكان شجاعا راميا، وسبحان الله دخل في هذا الجيش. وكان يقول ابن كثير وكان طالوت قد وعد، يعني من قتل جالوت، أن يزوجه ابنته ويشاطره ملكه. شوف هو ملك من عامة الناس فعند سهل يتنازل، فالذي يقتل رئيس قائد المشركين يزوجه ابنته ويعطيه نصف ملكه. قال ويشركه في أمره، قال فوفى له ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة، فجمع الله له بين الملك وأنه أصبحت النبوة والملك في داود. أول كان إيش نبوة في مثل ما عرفنا شمويل أو شمعون، والملك في طالوت، فاجتمعت بعد ذلك النبوة والملك في نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت والحكمة التي كانت بيد شمويل، يعني بعد شمعون أو شمويل. طبعا اجتماع الملك والحكمة به يكون الكمال، الملك بدون حكمة لم يظلم ويفسد، لكن آتاه الله الملك والحكمة. ثم تأمل زيادة على الحكمة، مع أن الحكمة يدخل في النبوة، قال وعلمه مما يشاء، علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قل هو أول من صنع هذه الدروع التي من حلق الحديد، أول كانت الدروع يعني مثل صحيفة هكذا، صحائف ما يستطيع المجاد أن يتحرك حركة يعني فيها سهولة، لكن أول من صنع مثل هذه الدروع التي إيش مثل اللباس تماما، فيعني كما علم الله تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. وأيضا قال وعلمناه أو قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وعلمه الزبور فيها تسبيحات، يعني فيه تسبيحات وذكر لله جل وعلا. وأيضا آتاه الله تعالى فصل الخطاب بين رعيته بحكمة وعدل، وكلا آتينا حكما وعلما. فهذا كله وعلمه مما يشاء. ثم أيضا يقول الرازي قال وعلمه مما يشاء مع أن الحكمة تكفي، قال للتنبيه على أن العبد قط لا ينتهي إلى حالة يستغني فيها عن التعلم سواء كان نبيا أو لم يكن، وقل رب زدني علما. يعني قال والحكمة، ثم قال وعلمه مما يشاء، ما أحد يستغني عن العلم، والعلم لا نهاية له، وعلمه مما يشاء. طبعا قبل أن نكمل الآية الأخيرة، في الحقيقة هنا بعض الفوائد، نحن مرينا سريعا في الآية في الآية المتقدمة، يعني هنا في قول الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني من المئة من الإبل تجد الإبل المطيعة التي تصلح تماما أن تكون راحلة، يعني ترتاح معها في سفرك طول السفر، القليل. كذلك إنما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. ثم أيضا من الفوائد، قال بعض المفسرين: على العاقل أن لا يثق بنفسه ولا يزال يصفها بالعجز، ويتبرأ من حوله وقوته إلى حول مولاه وقوته، ولا ينفك أن يسأله العفو والعافية. أن هؤلاء هم الذين كان يقولون: وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وانظر إيش، فشربوا منه إلا قليلا منهم. يعني ما تحملوا إيش أن يصبروا عن ماء، كيف سيصبرون على لقاء العدو؟ وذلك يعني هذا الإخوة أعظم ما يكون لنيل الحاجات، أن تفتقر إلى الله وحده. لا تعجب بنفسك وعلمك واستقامتك أبدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كذلك هذه الآيات الإخوة فيها عبرة عظيمة لكل من استعجل النصر ولم يكن من أهل التقوى. هذه فائدة ذكرها الشيخ عبد المالك رمضاني، عنده كتاب من مقاصد سورة البقرة، كتاب من أروع ما يكون من سورة البقرة، ذكر هذه الفائدة هنا، قال فيه عبرة لكل من استعجل النصر ولم يكن من أهل التقوى. هؤلاء استعجلوا النصر لكن ما ثبتوا، لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل التقوى. قال: تقلص عددهم عندما نهاهم عن الشرب من النهر، ثم عند المواجهة قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من الذي ثبت وثبت الجيش؟ أصحاب إيش؟ العقيدة. قال: وبين الله سبب هزيمتهم، يعني الذين هزموا ونكصوا على أعقابهم، قال: لأنهم لم يستكملوا نصاب الإخلاص ولم يحققوا متابعة نبيهم. شوف كيف الإخلاص والمتابعة هما أساس التقوى، ونحن في سورة البقرة سورة استسلام لله، إخلاص لله مع الاستسلام للنبي والمتابعة له. هؤلاء أولا ما حققوا الإخلاص ولا إيش حققوا اتباع نبيهم. كما عرفنا، وهذا يعني أنا حلت على الفتاوى اليوم، طولنا عليكم لكن سمحونا، قال هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في قول الله تعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك. يعني إشارة إلى عدم إخلاصهم. ثم ظهر هذا جليا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إذن تبينهم طلاب دنيا، أن يريدون الفخر والعزة. ثم لما امتحنهم نبيهم ب يعني أن يمتنعوا من الشرب من النهر، ما اتبعوه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم ما تحصل به الموافقة، لكن يعني ما وافقوا نبيهم على هذا. فلذلك يعني هذا فيه عبرة عظيمة لمن يعني يريد أن ينشب أي معركة في أي مكان، المهم جهاد، المهم جهاد، ولا ينظر إلى أحوال المسلمين، لا ينظر إلى تحقيق المسلمين للإخلاص والتوحيد والتقوى واتباع السنة. هذا فقه عظيم من فقه الجهاد في هذه السورة، في هذه الآيات، ضرورة الاستعداد الإيماني من تحقيق الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تتحقق التقوى ويتحقق النصر، ينزل النصر. وذلك يعني هذا سيأتي معنا إن شاء الله سورة البقرة، الله قال هدى للمتقين يعني في بدايتها، ثم شرح التقوى في البقرة، ثم قال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني من حقق التقوى والإيمان والاستسلام كان الله مولاه، أنت مولانا ونصر فانصرنا على القوم الكافرين، هذه ختام البقرة. طيب إذن هذه القصة التي ذكر الله تعالى هنا يبين الله تعالى بعد ذلك فائدة عظيمة من فوائد الجهاد، فيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن هذا يدلنا الإخوة على أن من أبرز مقاصد هذه الآيات الحث على الجهاد، كما قال وقاتلوا في سبيل الله وعلم الله سميع عليم بعد القصة الأولى، ثم جاءت القصة الثانية وختم القصة الثانية بفائدة الجهاد. ولولا دفع الله الناس، وفي القراءة الأخرى دفاع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض، يعني يدفع الكافر بالمسلم، لفسدت الأرض، يعني لاستولى عليها المفسدون الكافرون وحل الدمار، لأن هؤلاء لا يريدون دينا. ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني في كل زمان هناك أناس مفسدون لا يريدون دينا، فلهدمت يعني أماكن العبادة، هذا المقصود. وكذلك أيضا حتى على القول بأن هذه الآية يعني في زمان المسلمين، نعم، لأن المسلمون إذا فتحوا بلادا لا يهدمون الصوامع والبيع وكذا، لا إكراه في الدين، لأن إبقاء هذا مصلحته أعظم، لأنك إذا هدمت كأنك تكره هذا على دينه على دينك، فينفر من الدين، يقول يعني هذا ما يعني يعني يريدني أن أدخل في دينه بالقوة بدون إقناع بدون يعني تفكير، فقط يحاربني. بالعكس نعم يعني يبقى هذا مع الدعوة إلى الله وكذا، ومع استمرار السنوات يسلمون بعد ذلك، فيكون هؤلاء أصلا تحت حماية إيش؟ المسلمين. فإذن يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. شوف قال لفسدت الأرض، ليش؟ لأن الإخوة الشرك هو أخطر مرض على وجه الأرض، الكفر والشرك. فإذا ما كان هناك دفع للعدوان، عدوان المشركين، فهذا المرض ينتشر ويفسد الأرض، كما قال الله تعالى ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. فإذا هذا الشرك هو سبب الدمار والفساد في الأرض، فالجهاد فيه دفع لهذا الشرك. وذلك الجهاد يعني إما يكون جهاد دفع إذا اعتدى المشركون هذا لابد منه، أو يكون جهاد طلب، وجهاد الطلب يجاهد من إيش؟ من يصد عن سبيل الله من المشركين، وإلا عوام الناس يعني المسالمون الذين لا يملكون قوة ما يحاربون، فيبقى من الجيوش مثلا تتقدم تريد أن تدفع، فلابد أن طيب هؤلاء ندعوهم إلى الله. هكذا الجهاد الإسلامي، أولا دعوة إلى الله، أنتم على دين باطل لا يمكن أن يبقى هذا الدين الباطل، اتركونا ندخل بلادكم وننشر الدين الحق. لو تركوا الأمر للمسلمين قالوا خلاص نحن نسلم الأمر لكم، القوة لكم والأمر لكم، أنتم أصحاب الدين الحق انصروا الدين، خلاص ما يكون هناك جهاد، خلاص يدفعون الجزية وتكون الدولة دولة إسلامية. الجهاد متى يأتي؟ إذا وجد إيش؟ مفسدون معارضون يصدون عن سبيل الله، يأتي الجهاد يقطع هؤلاء حتى تنتشر رحمة، هؤلاء مساكين عوام الناس من الكفار يريدون رحمة، يريدون الدين الحق، حتى لو يعني ما كانوا مسلمين، لكن بدليل أن لما يأتي الإسلام وتفتح البلاد يدخلون في دين الله أفواجا. فإذا يعني كما يشبه بعض العلماء يعني الناس بجسم الإنسان، إذا كان فيه سرطان يحاول الطبيب أن يعالج، ما استطاع ماذا يفعل؟ يبتر العضو الذي فيه السرطان رحمة بباقي الجسم. كذلك هذا الشرك فساد في الأرض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لابد أن يبتر هذا العضو الفاسد حتى تنتشر رحمة وما ينتشر عكسه. عكس الإسلام، إذا انتشر الشرك والكفر حل الفساد في الأرض. ولذلك هذا يبين لنا أن الجهاد رحمة في الحقيقة، لا كما يفهمه إيش يعني أعداء المسلمين، أو للأسف الجهاد الموجود عند أصحاب المنهج المنحرف من الحماسيين والتكفيريين. عندهم الجهاد أنك تقبض على الكافر وتذبحه، هذا يعني فوز عظيم. الجهاد عندهم ابتداء سفك للدماء. لا، من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل، قال لا تقتلوا امرأة ولا وليدا، يعني الطفل الصغير والراهب في صومعته كذلك لا يقتل في الجهاد. يعني إذا ما كان يقاتل ما يقتل. إذا الجهاد فيه مسالمة للناس، ما يقتل إلا الذي يقاتل، الذي يقاتل هو الذي يقتل، لأنه هو الذي يصد عن سبيل الله. ذلك الله بدأ سورة محمد، سورة القتال، الذين يصدون عن سبيل، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عنهم. هؤلاء هم الموجه لهم القتال، هؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض. أما واحد مسالم العكس، ننشر الإسلام بكل سهولة. أن الإسلام هو دين عقل وحكمة ورحمة، يقبله الناس، دين فطرة ودين حجة وبرهان، ما عندهم أي برهان، ونأتي لهم بأدلة من كتبهم، فهذا يجعل أكثر الناس يسلمون. يأتي الجهاد رحمة بالناس، إزالة هؤلاء المعتدين حتى تنتشر رحمة في الأرض. لذلك الله قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا الجهاد في سبيل الله الذي يكون فيه دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم، ولكن الله ذو فضل على العالمين. شوف كيف فضل على العالمين، لأن بالجهاد يحفظ الدين، كما قال ابن سعد رحمه الله، هنا قال فضيلة الجهاد في سبيله، في هذه الآية فضيلة الجهاد في سبيله، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان وحفظ الأموال. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم أيضا من العبر في هذه الآيات، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، اليقين الذي لا شك فيه، موجود عند أهل الكتاب في كتبهم مما يدل على صدقك. ولذلك قال وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين. فإذا هذه الآيات كما هو معلوم يعني من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاء بهذه القصص وما قرأ شيء من كتب أهل الكتاب ولا سمعهم، هذا وحي يوحى من عند الله. وذلك يأتي كثيرا ما يأتي التعقيب بهذا بعد قصص الأنبياء أو كذا، يذكر مثل هذا. يعني مثلا لما ختم الله سورة يوسف قال ماذا بعدها مباشرة؟ ذلك من أنباء الغيب نحيي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني من وين جئت بهذه القصة الطويلة وأنت ما عشت معهم وهم يمكرون بيوسف؟ كيف أخبرت حتى عن يعني أدق هذه المواقف وأخفاها؟ إذن هذا وحي من عند الله. فكذلك هنا يقول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقول نتلوها عليك بالحق يعني تحمل الحق فيها العبر والدروس كما عرفنا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نعم، وبهذا الحمد لله نكون قد انتهينا من يعني الجزء الثاني من سورة البقرة. والحمد لله أنا يعني استسمحكم يعني اليوم طولنا كثيرا، لكن هذا لأن نهاية هذه المجالس في هذه الفترة. أنا أعتذر يعني أسبوعين ما أكون موجودا، فإن شاء الله نكمل يعني لما تفتح المدارس إن شاء الله، يعني بعد أسبوعين إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يعني يتقبل منا أجمعين، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن ينصر هذه الأمة وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، أن يجمع شمل هذه الأمة وأن يجمعها على كلمة الحق في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.